مرحبا بك صديقي المستمع، كم أتطلع بشوق إلى لقائك في مثل هذا الوقت لندرس معا كلمة الله. أدعوك حتى تستعد معي للمقطع التالي من تأملاتنا في سفر الخروج، فتفتح كتابك المقدس على الإصحاح 22، لأننا سنقرأ منه بعد لحظات بعض الآيات. أهلا وسهلا بك معي مرة ثانية. ما زلنا نتباحث في أمور الناموس والوصايا العشر والشرائع. قدم الناموس مقياسا عاليا لأنه ناموس كامل ويتطلب الكمال، وإذا كنت تحاول الحصول على الخلاص عن طريق حفظ الناموس فعليك أن تكون كاملا، وإلا فلن تخلص بواسطة الناموس. مع الوصايا العشر أعطى الله الشعب إرشادات تختص بالمذبح الذي تقدم عليه الذبائح، ويحكي المذبح عن الرب يسوع المسيح والدم الذي سفكه. كان هذا المذبح هو ما بنوه قبل خيمة الاجتماع. في كل مكان ارتحلوا فيه كانوا يبنون مذبحا، فقط عندما عملوا خيمة الاجتماع قاموا بصنع مذبح دائم نقلوه مع الخيمة حيثما ارتحلوا. يريد الله أن يلتقي بالإنسان عند مذبح لم تنحت حجارته وبلا درج، أي أن مكان العبادة والسجود لا ينبغي أن تتداخل فيه يد بشرية، لا في بنائه ولا في طريق الوصول إليه. والتداخل في البناء يدنسه، كما أن التداخل في الوصول إليه يكشف عورة الإنسان وعريه. رأينا في الإصحاح 21 من الخروج بعض التشريعات الاجتماعية، وهي هامة جدا للشعب لأنهم عاشوا في مصر حياة العبودية وليس تلك الحياة الاجتماعية الكريمة. هذه الشرائع تشكل أساس القوانين في عالمنا اليوم، وهو فعلا أساس جيد لأمة متحضرة. هنا نرى تنازل الله العجيب الذي يهتم بكل أمور الإنسان. تحدثنا عن شريعة العبد لأنها صورة للرب يسوع المسيح الذي أتى إلى عالمنا ولبس بشريتنا بينما كنا نحن عبيدا للخطية. كان بإمكانه أن يتركنا ويرجع إلى السماء وإلى مجده الرفيع دون أن يجتاز أبواب الموت. لم يكن مجبرا أن يذهب إلى موت الصليب، ولكنه نزل إلى الأرض طوعا وصار مثلنا، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل وكيا بكي وجرحا بجرح وردا برد. هنا نجد الله يرسي أحكامه بكل دقة وصرامة لأن الناموس كامل. كل مسألة وكل عقدة وكل مطلب صدرت عنه أحكام بدون محاباة أو تمييز بين غني وفقير وبين شريف ووضيع، لأن الميزان الذي وزنت فيه تلك الأمور كان ميزانا إلهيا دقيقا. من ناحية أخرى تكشف لنا هذه التفاصيل انحطاط الإنسان وفساد قلبه، ولكن شدة الإثم أظهرت كمال فاعلية دم المسيح الكافي لتطهير الإنسان. وأول الخطاة يقدر عند إيمانه بالمسيح أن يتمتع بتطهيره. قلنا أن الإصحاحات من 21 وحتى 24 تعالج الشرائع الاجتماعية والتي تشكل أساساً لشرائع الأمة المتحضرة. هناك من يطرح السؤال التالي: ما هو الصواب وما هو الخطأ؟ وكثيرون يجيبون أن مسألة الصواب والخطأ أمر نسبي، فما أعتقده أنا أنه صواب قد يختلف تماما عما تعتقده أنت مستمعي. أنا لا أدري على ماذا أنت تعتمد في أحكامك، ولكني أنا شخصيا أعتمد على كلمة الله في الكتاب المقدس. لقد أعطاني الله مقياسا للصواب لكي أتبعه. القوانين والتشريعات الموجودة في الإصحاحات التي أمامنا تعالج كل تفاصيل حياتنا اليومية الدقيقة، وكثيرا ما يمل المرء من قراءتها وكأنه يقرأ كتابا في القانون، ولكن هذه الأحكام أساس قوانيننا وموجودة لحماية حياتنا وممتلكاتنا.
نقرأ من الأصحاح 22 بعض الآيات المتفرقة.
إذا سرق إنسان ثورا أو شاة فذبحه أو باعه، يعوض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاة بأربعة من الغنم. إن وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم، ولكن إن أشرقت عليه الشمس فله دم، إنه يعوض إن لم يكن له يباع بسرقته. إذا رعى إنسان حقلا أو كرما وسرح مواشيه فرعت في حقل غيره، فمن أجود حقله وأجود كرمه يعوض. إذا خرجت نار وأصابت شوكا فاحترقت أكداس أو زرع أو حقل، فالذي أوقد الوقيد يعوض. وإذا راود رجل عذراء لم تخطب فاضطجع معها يمهرها لنفسه زوجة، إن أبى أبوها أن يعطيه إياها يزن له فضة كمهر العذارة. لا تدع ساحرة تعيش، كل من اضطجع مع بهيمة يقتل قتلا، من ذبح لآلهة غير الرب وحده يهلك. ولا تضطهد الغريب ولا تضايقه، لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. لا تسيء إلى أرملة ما ولا يتيم، إن أسأت إليه فإني إن صرخ إلي أسمع صراخه، فيحمى غضبي وأقتلكم بالسيف، فتصير نساؤكم أرامل وأولادكم يتامى. إن أقرضت فضة لشعب الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي. لا تضع عليه ربا. إن ارتهنت ثوب صاحبك فإلى غروب الشمس ترده له.
إذا سرق إنسان ثورا أو شاة فذبحه أو باعه، يعوض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاة بأربعة من الغنم. لا أستطيع أن أخبرك لماذا يعوض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاة بأربعة منها، ومع ذلك فإن زك العشار في العهد الجديد استخدم نفس هذا المبدأ. فوقف زك وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. كان يستخدم ناموس موسى. وقانون اليوم يخبرنا أنه إذا دمرنا ممتلكات شخص آخر فعلينا أن ندفع ثمن الضرر أو نصلح الخراب، ولكن قانون الله أفضل، لأنه لو كنا نعلم أننا سنعوض عن الضرر أربعة أضعاف لفكرنا 40 مرة قبل أن نحدث الضرر. الطبيعة البشرية ما زالت كما هي منذ البداية، والله يتعامل مع الإنسان بما هو أفضل له. إن وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم. هذا القانون يعطيك حق حماية نفسك. يحكى عن رجل دخل بيته سارق فقام بإطلاق النار دفاعا، ولكن المحكمة حكمت لللص بالتعويض عن الضرر الذي ألحقه به مالك البيت. هل هذا معقول؟ الله لا يمكن أن يسمح بذلك في تشريعاته، ولكن في أيامنا هذه هناك تشديد على حماية حقوق المذنب على حساب حقوق البريء. يا له من عالم انقلبت موازينه فعلا. قانون الله يحمي ممتلكات الإنسان وبيته، وهذا يعطي الحق للإنسان للدفاع عن نفسه وممتلكاته وأحبائه. لو تبعت البشرية أحكام الله الموجودة في سفر الخروج لما واجهنا اليوم المشاكل الهائلة التي نراها في الشوارع والمدن. صدقني يا أخي، كلما ابتعدنا عن الكتاب المقدس كلما زادت نسبة الخطأ في أحكامنا. إذا سرق أحدهم عليه أن يعوض عما سرق حتى ولو اضطر أن يبيع نفسه عبدا. إذا رعى إنسان حقلا أو كرما وسرح مواشيه فرعت في حقل غيره، فمن أجود حقله وأجود كرمه يعوض. هنا الحديث عن تخريب الممتلكات. إذا خرجت نار وأصابت شوكا فاحترقت أكداس أو زرع أو حقل، فالذي أوقد الوقيد يعوض. هذه آية عملية ترينا الطريق المثلى لعمل الأشياء، وهو مبدأ آخر لخير الإنسان على هذه البسيطة. إذا راود رجل عذراء لم تخطب فاضطجع معها يمهرها لنفسه زوجه. بكلمات أخرى، لو اغتصب أحدهم فتاة عليه أن يتزوج بها. إن أبى أبوها أن يعطيه إياها يزن له فضة كمهر العذارة، وإذا رفض الأب الزواج فعلى المغتصب أن يدفع ثمن فعلته نقدا. لا تدع ساحرة تعيش. واليوم كما قلنا سابقا نجد عبادة الشيطان منتشرة في كل مكان، والاهتمام بالأمور السحرية في ازدياد. سنتحدث عن هذا الموضوع عندما نصل إلى سفر التثنية. كل من اضطجع مع بهيمة يقتل قتلا. ممارسة الجنس مع الحيوان يبين مدى انحطاط الإنسان. ولاحظ أن الله وضع قانونا لهذا العمل المشين لأنه كان شائعا في تلك الأيام، وللأسف نحن نسمع عنه كثيرا في يومنا هذا. من ذبح لآلهة غير الرب وحده يهلك. لربما كان هذا أقصى أنواع العقاب، ولو اتبع حرفيا اليوم لكانت مجتمعاتنا أفضل بكثير. ولا تضطهد الغريبة ولا تضايقه. هذه سياسة الله للجيرة الطيبة. لا تسئ إلى أرملة ما ولا يتيم. لاحظ أن الله يهتم بالأرملة واليتيم. أنا أؤمن أن الله يحمي الضعيف العاجز، وهو سيدين الذين يتجبرون بهؤلاء المساكين. إن أقرضت فضة لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي، لا تضع عليه ربا. الله لا يحب أبدا استغلال الآخرين ولا بأي شكل من الأشكال.
هناك المزيد من هذه التشريعات مستمعي في الأصحاح 23 الذي سننتقل إليه في الحال، ونقرأ منه بعض الآيات المتفرقة. أرجو أن تفتح كتابك المقدس لتتابع مع الأخت ميسون.
لا تقبل خبرا كاذبا ولا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم. لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر، ولا تجب في دعوة مائلا وراء الكثيرين للتحريف، ولا تحابي مع المسكين في دعواه. وست سنين تزرع أرضك وتجمع غلتها، وأما في السابعة فتريحها وتتركها ليأكل فقراء شعبك، وفضلتهم تأكلها وحوش البرية، كذلك تفعل بكرمك وزيتونك. ثلاث مرات تعيد لي في السنة، تحفظ عيد الفطير، تأكل فطيرا سبعة أيام كما أمرتك في وقت شهر أبيب، لأنه فيه خرجت من مصر، ولا يظهر أمامي فارغين. وعيد الحصاد، أبكار غلاتك التي تزرع في الحقل، وعيد الجمع في نهاية السنة عندما تجمع غلاتك من الحقل. ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب. ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق، وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته. احترز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه، لأنه لا يصفح عن ذنوبكم لأن اسمي فيه. فإن ملاكي يسير أمامك ويجيء بك إلى الأموريين والحثيين والفرزيين والكنعانيين والحويين واليبوسيين فأبيدهم. أرسل هيبتي أمامك وأزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم، وأعطيك جميع أعدائك مدبرين. لا تقطع معهم ولا مع آلهتهم عهدا، لا يسكنوا في أرضك لئلا يجعلوك تخطئ إلي. إذا عبدت آلهتهم فإنه يكون لك فخا.
لا تقبل خبرا كاذبا، ولا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم. كن حذرا فيما تقول يا صديقي، هذا قانون الله للسلوك. إن النمام هو كالقاتل والسارق والزاني، أما في مجتمعنا فإن النمام يفلت بدون مشكلة. لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر. لو طبقنا هذه الوصية، لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر، لما اشتركنا في المظاهرات وأعمال الشغب، كما أنها ستخلص المجتمع من مشكلة العصابات. ولا تحابي مع المسكين في دعواه. يجب أن يتم الحكم الصحيح بمنأى عن حالة الإنسان الاجتماعية حتى يكون عدل. وقد صدق الرومان في تصويرهم للعدالة بصورة امرأة حنونة ولكنها عمياء لا تعرف المحاباة، كما أنها تحمل سيفا في يد لتتميم القضاء وتنفيذ الأحكام، وميزانا في اليد الأخرى لإظهار العدالة. مرة أخرى يعطي الله للشعب الشريعة المختصة بالسبت والسنة السبتية. وستة سنين تزرع أرضك وتجمع غلتها، وأما في السابعة فتريحها وتتركها ليأكل فقراء شعبك، وفضلتهم تأكلها وحوش البرية، كذلك تفعل بكرمك وزيتونك. وسيراجع الرب هذه الشريعة مع الشعب حالما يدخلون الأرض. أما موضوع السبت والسنة السبتية فستعالج في سفر اللاويين. باختصار أقول أن السبت هو اليوم السابع في الأسبوع وهو يوم راحة. السنة السبتية هي السنة السابعة التي فيها تستريح الأرض من الفلاحة. ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب. كان على كل ذكور العبرانيين أن يظهروا أمام الرب ثلاث مرات في السنة، وكان يوجد ثلاثة أعياد للاحتفال: عيد الفصح الذي يحيي ذكرى الحفاظ على الشعب من ضربة الأبكار وإخراجهم من العبودية، عيد الخمسين، وعيد المظال. ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته. احترز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه، لأنه لا يصفح عن ذنوبكم لأن اسمي فيه. من هو هذا الملاك الذي سيقوم؟ فقرات أخرى من الكتاب المقدس تلقي الظلال على الجواب. تقول رسالة كورنثوس الأولى: وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. ثم يتابع بولس ويقول في نفس الرسالة: ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحيات، ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. كان عليهم أن يطيعوا الرب يسوع، وهو المذكور في هذه الآية من سفر الخروج. فإن ملاكي يسير أمامك ويجيء بك إلى الأموريين والحثيين والفرزيين والكنعانيين والحويين واليبوسيين فأبيدهم. قال الله للشعب أنه مزمع أن يطرد الأعداء من الأرض بسبب خطاياهم. والآن يقول لهم الرب: أرسل هيبتي أمامك وأزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم، وأعطيك جميع أعدائك مدبرين. كان الله يريد أن يدخلهم إلى الأرض، ثم يقول: لا تقطع معهم ولا مع آلهتهم عهدا، لا يسكنوا في أرضك لئلا يجعلوك تخطئ إلي، إذا عبدت آلهتهم فإنه يكون لك فخا. كان على أبناء الشعب ألا يصنعوا عهودا مع سكان الأرض أو آلهتهم. صديقي، في الختام أحب أن أشاركك ما قاله أحد مفسري الكتاب عن هذه الأحكام. لو قصدت أن أتوسع في شرع بقية الأحكام والتعليق على ما جاء فيها لاستغرق ذلك مني متسعا من الصفحات أكثر مما قصدت في الوقت الحاضر أن أملأه، ولكني أقول أنه يستحيل على الإنسان أن يأتي على قراءة هذه الفصول عن آخرها إلا ويعجب ويخشع أمام حكمة الله العميقة وعدله الكامل، ويرى كيف أن رحمته أيضا كانت تتخلل تلك الأحكام ظاهرة في كل سطر من سطورها، فلا يصل إلى آخر كلمة من كلمات هذه الفصول إلا وفي نفسه تأثير شديد واقتناع قلبي أن المتكلم هنا ما هو إلا ذلك الإله الحقيقي وحده المتناهي في اللطف والإحسان، ليعطينا الرب أن تقودنا مطالعة كلمته دائما إلى أن ننحني خشوعا وتعبدا لذاك الذي تظهر فيه طرقه الكاملة وصفاته المجيدة بكل مجد وضياء لتعزية وبنيان وإنعاش نفوس شعبه المشترى بالدم. نعم مستمعي، أرجو أن تشجع نفسك هذه الأحكام لتلتصق بالرب وتتمتع به أكثر.
أتركك الآن على أمل اللقاء، مصليا أن تدوم في حفظ الله ورعايته.